إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما زال الحديث موصولا في مزايا وخصائص وفضائل يوم الجمعة. وخاصية اليوم تتحدث عن الجمعة واجتماع الناس فيها وآداب الخطيب والمقصود من الخطبة، فهذه الخاصية تهم على وجه الخصوص إخواننا الخطباء الذين يصعدون المنابر ويعظون الناس ويذكرونهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الاهتداء بهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: الثالثة والثلاثون من خصائص يوم الجمعة أنه يوم اجتماع الناس وتذكيرهم بالمبدأ والمعاد، بالبداية والنهاية، مما خلقوا ومتى خلقوا وإلى أين مرجعهم وإلى أين مصيرهم. قال: وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وهذا مقصود عظيم ينبغي لكل مصل أن ينتبه إليه. إذا اجتمع الناس في الجامع يوم الجمعة يذكرهم اجتماعهم هذا باجتماعهم يوم الدين، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدهم في رشحه، أي في عرقه، إلى أنصاف أذنيه. نسأل الله تعالى السلامة والعافية، والسعيد من أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم. قال: شرع الله تبارك وتعالى لكل أمة في الأسبوع يوما يتفرغون فيه للعبادة ويجتمعون فيه لتذكر المبدأ والمعاد والثواب والعقاب، ويتذكرون به اجتماعهم يوم الجمع الأكبر قياما بين يدي رب العالمين. وكان أحق الأيام بهذا الغرض المطلوب اليوم الذي يجمع الله فيه الخلائق، وذلك يوم الجمعة، كما سبق في مزايا وخصائص وفضائل يوم الجمعة أنه لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فالجمع الأكبر يوم القيامة يوم الجمعة، فكان في الدنيا أفضل أيام لاجتماع الناس وكذلك يوم الجمعة، فادخره الله لهذه الأمة المحمدية أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لفضلها وشرفها، كما سبق أن من قبلنا ضلوا عن يوم الجمعة وهدانا الله إليه، فهم لنا تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، الجمعة والسبت والأحد. ادخره الله تعالى لهذه الأمة لفضلها وشرفها، فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته. وقد سبق فيما في الأحاديث الماضية بيان الأعمال التي يفعلها المسلم يوم الجمعة من حين يخرج إليها وحتى يفرغ من صلاة الجمعة. فهو يوم فشرع اجتماعهم في هذا اليوم لطاعته، وقدر اجتماعهم فيه مع الأمم لنيل كرامته، فهو يوم الاجتماع شرعا في الدنيا وقدرا في الآخرة. قال: ولما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسله وأنبيائه، والآيات في ذلك كثيرة، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. سبحانه وتعالى إنما أراد أن يعلمنا التأني والتؤدة، ففي التأني السلامة، وكان قادرا على أن يقول لهن كن فتكون، لكن خلقهن في ستة أيام ليعلمنا الأناه والتؤدة، ففي التأني السلامة. وكان كما صح في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أول هذه الأيام يوم الأحد، كان أول هذه الأيام الستة هو يوم الأحد. لما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وتعرف بذلك إلى عباده على ألسنة رسل وأنبيائه، شرع لهم في هذا الأسبوع يوما يذكرهم فيه بذلك وحكمة الخلق وما خلقوا له. شرع الله تبارك وتعالى لعباده يوما في الأسبوع يذكرهم بالخلق والحكمة منه وما خلق له، وبأجل العالم كله، وأن الدنيا كلها لها أجل، كما أن كل مخلوق له أجل. قال تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، أي لكل منكم، وأجل مسمى عنده وهو أجل الدنيا كلها. يذكرهم بحكمة الخلق وما خلق له، وبأجل العالم، وطي السماوات والأرض، وعود الأمر كما بدأه سبحانه وعدا عليه حقا وقولا صدقا، كما بدأنا أول خلق نعيده، يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة سورتي ألف لام ميم تنزيل وهل أتى على الإنسان. وقد سبق بيان الحكمة من ذلك، يختصرها ابن القيم أيضا فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في فجر الجمعة بهاتين السورتين لما اشتملتا عليه مما كان في يوم الجمعة ويكون من المبدأ والمعاد وحشر الخلائق وبعثهم من القبور إلى الجنة والنار، لا لأجل السجدة كما يظنه بعض الناس، فيأتي بسجدة من سورة أخرى ويعتقد أن فجر يوم الجمعة فضل بسجدة وينكر على من لم يفعلها. بعض الناس يظن أن فجر يوم الجمعة خص بسجدة، فهو إن لم يقرأ بالسورتين أتى بسورة أخرى فيها سجدة من أجل أن يسجد، وإذا أراد أن يأخذ من السورتين أخذ من السجدة آيات قبل موضع السجود وسجد ثم قام فركع، وفي الركعة الثانية يأتي بما تيسر، وكذلك في الركعة الثانية يأتي من آخر سورة الإنسان بآيات من آخرها. هذا ليس من السنة كما سبق بيانه، السنة قراءة السورتين كاملتين، السجدة في الركعة الأولى والإنسان في الركعة الثانية. وإذا قرأ بالسجدة في الركعة الأولى فسجود التلاوة كما بينا مستحب لا واجب، فإن شاء سجد وإن لم يشأ لم يسجد. فليس المقصود من قراءة السورتين السجدة، وإنما المقصود كما بين أن في هذا اليوم تقوم الساعة، في يوم الجمعة تقوم الساعة، وفي هاتين السورتين بيان لأهوال القيامة وأحوال الناس فيها وأهل الجنة وأهل النار. فكان مقصد النبي عليه الصلاة والسلام من هذه القراءة في هذه الصلاة أن يذكر الناس بما ينتظرهم يوم يقوم الناس لرب العالمين ليستعدوا لذلك، كما أمر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قال: وهكذا كانت قراءته صلى الله عليه وسلم في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها، كما كان يقرأ في فجر الجمعة بهاتين السورتين لتلك الحكمة والغاية، كذلك في المجامع الكبار كالأعياد ونحوها كان يقرأ بالصورة المشتملة على التوحيد والمبدأ والمعاد وقصص الأنبياء مع أممهم وما عامل الله به من كذبهم وكفر بهم من الهلاك والشقاء، وما عمل به من آمن منهم وصدقهم من النجاة والعافية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يقرأ في العيدين بصورتي قاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر، وربما قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فهذا من هديه عليه الصلاة والسلام في القراءة في العيدين، كان يقرأ قاف في الركعة الأولى كاملة والقمر في الركعة الثانية كاملة، وربما قرأ الأعلى والغاشية، وتارة يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة والمنافقون، يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى بالجمعة والركعة الثانية بالمنافقون، يقرأ في الجمعة في الركعة الأولى بسورة الجمعة لما تضمنته هذه السورة من الأمر بصلاة الجمعة وإيجاب السعي لها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكر الله ليحصل لهم الفلاح في الدارين. فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين. واحفظ هذه الجملة حتى لا ينسيك الشيطان ذكر الله. إن نسيان ذكره في نسيان ذكره سبحانه العطب والهلاك في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولذلك كثيرا ما قال الله تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما فرض الله على عبادي فريضة إلا جعل لها حدا وعذر أصحاب الأعذار فيها إلا الذكر، فإن الله تبارك وتعالى لم يجعل حدا ولم يعذر أحدا في تركه، فأمر به في السفر وفي الحضر وبالليل والنهار والظعن والإقامة وقائما وقاعدا وعلى جنب. فاذكر الله كثيرا وإياك أن تكون من الغافلين، فإن في نسيان ذكره تعالى العطب والهلاك في الدارين. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في الركعة الأولى في صلاة الجمعة بصورة الجمعة لما تضمنته من هذه الأحكام التي تتعلق بهذه الصلاة، ويقرأ في الركعة الثانية بصورة المنافقون تحذيرا للأمة من النفاق المردي، وتحذيرا لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد، كما في آخر السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فكان يقرأ في الركعة الثانية بالمنافقون تحذيرا للأمة من النفاق، وتحذيرا لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكر الله، وحظا لهم على الإنفاق في سبيل الله الذي هو من أكبر سعادتهم، وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الإقالة ويتمنون الرجعة ولا يجابون إليها. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يفعل عند قدوم وفد يريد أن يسمعهم القرآن. فكان إذا جاءه وفد يريد أن يتعرف على الإسلام يقرأ عليهم القرآن: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون مسلمين وأن أتلو القرآن. هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، إذا جاء أحد يريد أن يتعرف على الإسلام يقرأ عليه القرآن. وكان عليه الصلاة والسلام يطيل قراءة الصلاة الجهرية لذلك، أي لنفس الحكمة، كان يطيل الصلاة الجهرية أيضا لنفس الحكمة، كما صلى المغرب أحيانا بالأعراف وأحيانا بالطور وقاف، وكان يصلي الفجر بنحو 100 آية صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه نصيحة لإخواننا الأئمة: الإمام يكون لك هدف من قراءتك في الصلاة الجهرية، بتقرأ على الناس، تسمع الناس القرآن، فيكون لك هدف وغاية من القراءة، فتختار من الآيات والقراءات ما يقع في قلوب الناس، يذكرهم بالله تبارك وتعالى واليوم الآخر، ويحضهم على طاعته وينهاهم عن معصيته. ثم قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلت ينبغي لإخواننا الخطباء أن يعيدوه على مسامعهم وأن يقرؤوه ويكرروه. أنت كخطيب تصعد المنبر لابد لك أن يكون لك هدف وغاية، وأن تتذكر بأنك بصعودك المنبر إنما أنت متبع لرسول الله صلى الله وسلم، فهو أول من صعد المنبر عليه الصلاة والسلام، فأنت بصعودك متبع له في الفعل، فيجب أن تكون متبعا له في القول. يجب أن تعلم أول من صعد المنبر عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول للناس فتتأسى به: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك كانت خطبته صلى الله عليه وسلم إنما هي تقرير لأصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته، فيملأ القلوب من خطبته
إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه. هكذا كانت خطبته عليه الصلاة والسلام. يقول ابن القيم: لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت. وإذا كان ابن القيم ينكر على بعض الخطباء الذين يركزون على ذكر الموت وأن الناس ميتون ويبكون على الدنيا وفراقها، فمن باب أولى الإنكار على من يصعد فيأتي بقصص لا أصل لها، أساطير الأولين لا تفيد شيئا ولا تغني ولا تسمن ولا تغني من جوع، أو يطلع خطيب يأخذ خبرا من بعض الصحف والجرائد ويعلق عليه في خطبته، ليس في خطبته لا قال الله ولا قال رسوله صلى الله عليه وسلم، والصحيفة نفسها التي نشرت الخبر قد تكذبه في اليوم التالي، فما يصنع الخطيب إذا بنى خطبته على خبر قرأه في بعض الصحف والجرائد ثم كذب هذا الخبر؟ فينبغي للخطيب أن يقدر الموقف حق قدره، أن يقدر الموقف حق قدره، وأن يتذكر وهو قائم على المنبر قول الله تبارك وتعالى: إن الله سميع بصير. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. فتذكر أخي الخطيب أن الله يسمعك وأنت تخطب، ثم بعد سمعه سبحانه وتعالى الملائكة أيضا يسمعونك، كما سبق في فضائل الجمعة الحديث أن الملائكة تقوم على أبواب المسجد يوم الجمعة يكتبون الداخل الأول فالأول، حتى إذا خرج الخطيب أي صعد المنبر طوت الملائكة صحفها وجلسوا يستمعون الذكر. فالله تعالى من فوق عرشه يسمعك، وفي ملائكة خاصة بيوم الجمعة قاعدين أيضا يسمعونك، ثم الملائكة الحفظة بقى يكتبون خطبتك، بيسجلها لك: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فخطبت حضرتك مسجلة وستسمعه أنت يوم القيامة، والله تبارك وتعالى سيسألك عن كل ما قلت في هذه الخطبة. ما مقصود الخطبة؟ خطبت اليوم خطبة، أغراض الخطبة إيه؟ أهداف الخطبة إيه؟ مقصودها إيه؟ كنت عايز تعلم الناس إيه؟ ثم ينبغي على كل خطيب أن يتذكر أن المنبر ليس موضعا للجرح، ليس موضعا للتجريح والسب والتشهير. يصعد الخطيب فيذكر فلانا من الناس من الأمراء والحكام ومن دونهم وينشر عيوبه ومثالبه. هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ أبدا. كان إذا بلغه أمر عن قوم صعد فقال: ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. وهو الأسوة والقدوة كما قلت. وأنت يا أخي أنت أيضا أنت دائما تقول للناس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فأنت أولى بهذا التأسي وأولى بهذا الاهتداء. لابد أن تحرص أن يستفيد الناس من خطبتك، لأني لو استفادوا منك أي عمل بر وفعلوه حيكون في صحيفتك اليوم القيامة، أنت اللي علمتهم وأنت اللي دلتهم. من دل على خير فله مثل أجر فاعله، من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه. فلابد أن تحرص على أن تنفع جمهورك. اسمع مرة ثانية لعل الله يوفقنا وإياك للاهتداء. يقول ابن القيم رحمه الله: كانت خطبته صلى الله عليه وسلم تقريرا لأصول الإيمان، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ولقائه وذكر الجنة والنار، وما أعد الله لأوليائه وأهل طاعته، وما أعد لأعدائه وأهل معصيته. فيملأ القلوب من خطبة إيمانا وتوحيدا ومعرفة بالله وأيامه. أما خطباء الخلف يقول الشيخ رحمه الله عليه: لا كخطب غيره التي إنما تفيد أمورا مشتركة بين الخلائق، وهي النوح على الحياة والتخويف بالموت، فإن هذا أمر لا يحصل في القلب إيمانا بالله ولا توحيدا له ولا معرفة خاصة به ولا تذكيرا بأيامه ولا بعثا للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا فائدة غير أنهم يموتون وتقسم أموالهم ويبلي التراب أجسامهم. فيا ليت شعري أي إيمان حصل بهذا، وأي توحيد ومعرفة وعلم نافع حصل به. يبقى لابد أن يكون لك هدف وغاية ومقصد. الخطبة دي موضوعها إيه؟ ما الهدف؟ أنت عايز تبلغ الناس إيه؟ إلى ما تدعو الناس؟ إلى ما تدعو الناس؟ ومن تأمل خطب النبي صلى الله وسلم وخطب أصحابه وجدها كفيلة ببيان الهدى والتوحيد وذكر صفات الرب جل جلاله وأصول الإيمان الكلية والدعوة إلى الله وذكر آلائه تعالى التي تحبب إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره الذي يحبب إليه، فيذكرون من عظمة الله وصفاته وأسمائه ما يحببه إلى خلقه، ويأمرون من طاعته وشكره وذكره ما يحببهم إليه، فينصرف السامعون بعد سماع هذه الخطبة وقد أحبوا الله تعالى وأحبهم. ثم طال العهد وخفي نور النبوة وصارت الشرائع والأوامر رسوما تقام من غير مراعاة حقائقها ومقاصدها، فأعطوها صورها وزينوها بما زينوها به، فجعلوا الرسوم والأوضاع سننا لا ينبغي الإخلال بها، وأخلوا بالمقاصد التي لا ينبغي الإخلال بها، فرصعوا الخطب بالتسجيع والفقر وعلم البديع، فنقص بل عدم حظ القلوب منها وفات المقصود منها. فما حفظ من خطبه صلى فمما يقول فمما حفظ من خطبه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر أن يخطب بالقرآن وسورة قاف، كان يكثر من قراءة سورة قاف على المنبر، كما قالت أم هشام بنت الحارث ابن النعمان: ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يخطب بها على المنبر. وذلك لأنه كما سبق في هديه في قراءة في سورة العيد في صلاة العيد يقرأ بقاف، لأنها تضمنت ما تضمنته من المبدأ والمعاد وصفات أهل النار وصفات أهل الجنة وأهوال القيامة وسكرات الموت إلى آخر ذلك. فهل لنا أن نعود إلى هديه عليه الصلاة والسلام في الخطب؟ وهل لنا أن نترك السجع والبديع والقصص والأخبار وما يقول في الصحف والجرائد؟ يا أخي، الناس اليوم يعني يقرؤون الأخبار من جميع المصادر وبكل اللغات، فأنت كخطيب تأتي في آخر الأسبوع وتضر الناس محصلة الأخبار الأسبوعية، ما استفادوا شيئا. فاتق الله في نفسك وفي جمهورك، واهتدي بنبيك صلى الله وسلم، واعلم أن ربك من فوق سبع سماوات يسمعك وسيسألك عن هذه الخطبة وأهدافها وأغراضها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.